ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله بمني وكرمي علينا مع علم الفقه الذي قال فيه ابن الجوزي: العمر قصير والعلم كثير، وعلى المرء أن ينشغل بأنفع العلوم، لا أرى أنفع العلوم إلا الفقه. وقلنا كثيرا بأن العلماء كانوا يركزون على الفقه استنباطا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ثم قال: رب حامل الفقه ليس بفقيه. ليس هذا هو المقصود الأسمى. ممكن يحفظ، ممكن يحفظ، يحفظ الكتب الستة، يحفظ الكتب الستة. هذا الحفظ ليس بعلم، العلم في الفقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه. إن هذا هو الاستنباط. ولذلك شيخ الإسلام تيمية قال: إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان: إثبات سنده وفهم متنه. أقول: وفهم المتن هو رأس الأمر، لأن الله جل وعلا قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. وأولي الأمر هنا على إجماع من أقوال أهل العلم أن المقصود بهم هم العلماء، وإلى أولي الأمر منهم العالم والذين يستنبطونه منهم. ولذلك قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا. كان الزهري طيلة الليل يقوم يراجع أحاديث حفظها، حتى أنه كان يوقظ الجارية يقول: حدثنا الأعمش، حدثنا فلان، وحدثنا فلان. والجارية تقول: مالي ومال فلان، إيش اللي بيحدث هذا؟ لكن هو يسمع لنفسه، وهذا في خير عظيم. لكن انظر، أحمد لما رأى الشافعي انصحت القصة عندما بات عنده وقام طيلة الليل يتدبر حديثا واحدا، يتدبر حديثا واحدا، وهو يا أبا عمير ما فعل النغير، فاستفاد منه أكثر من 20 فائدة. الغرض المقصود، لما سمع أحمد ذلك قال: هذه التي لا نستطيعها، هذه التي تكون أنفع للأمة. لذلك ورد عن الإمام ابن المديني وهو علم قال: لأن أعرف علة حديث واحد أحب إلي من أن أحفظ 20 حديثا لم يكن عندي، أو أكتب 20 حديثا لم يكن عندي. علة حديث واحد، لأن هذا علم، علم تركيز في المسألة التي هي المقصود الأسمى لتصل إليها. وعلم الفقه كما قلنا هو علم شريف، قل من تجد من أتقنه. ولذلك الإمام الشافعي كان يقول: من طلب الفقه رجح عقله. وكان الثوري يقول: أعز الناس، يعني أنظر الناس، مش مسألة الغنى والثراء، أعز الناس فقيه ورع، أعز الناس فقيه ورع. ولذلك الأمة بأسرها تحتاج إلى الفقيه لما عنده من التوقيع عن رب العالمين. لذلك التوقيع هذا ليس لأي أحد. كثير ممن يوقع الآن ولا قلم له ولا حبر، بل ولا حتى ورقة يوقع عليها، ما بيوقع إلا على وجوه العوام. ووجوه العوام أمرهم واسع، نجيلة خضرة، وقع كيف ما شئت على وجوه العوام. لكن لا يصح أنه لا يدخل الكلام الذي يتكلم به أسماع طلبة العلم. فالصحيح أن الفقه أمر جليل، نسأل الله تعالى أن يثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا. وما زلنا مع فقه الشافعي، ونحن نقول أن من هجم على فقه الدليل أولا لا علم له، لن تجد له علم. من هجم على فقه الدليل أولا يذهب إلى نيل الأوتار، يذهب إلى سبل السلام، فأعتقد بعد ذلك في المسائل العلمية تتكلم فيها ناقل، في نهايتها ناقل ليس عنده شيء من الإتقان. ولما تدخل في بحر النزاع في العلم لن تجد عنده إتقان في أبواب العلم. وهذه مسألة لا يمكن أن تجدها إلا عند من تمرس الفقه. الفقه هو الذي يمكن أن تحرر فيه محل النزاع. أما أن يكون ناقل أو يتكلم بكلام هو يتبنى فيه رأي الكاتب، يعني هو تراه يقرأ الكتاب، فلما يقرأ الكتاب هو لا يحيد قيد أنملة عن صاحب الكتاب. نايل الأوطار يبقى ما رجحه الشوكاني هو الراجح.
يعني حتى في تمام منا يقرأ تمام منا مثلا الألباني الجيل بيقرأ القرآن يعني يقرأ القرآن الحائط تدخل المسجد تدخل ليه هو ما يستطيعش يحيد عن قول المصنف ما عنده ملكة فقهية يستطيع بها أن يرجح أو لا يرجح والهجوم على فقه الدليل الهجوم على فقه الدليل دلالة على عدم الفقه ليش إن أنت مش ممكن تستطيع تصعد الدور الخامس قبل أن تكون فيه في الدور الأرضي فهو هكذا لابد ان الانسان يتقن على فقه مذهب فنسأل الله تعالى الناس ان انا اتمام الفقه هذا فقه هذا المذهب مذهب الشافعي وانا دين الله بانه اقرب على الاطلاق اقرب المذاهب الى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا ذلك ومع ذلك نحن لا نقلد ان ولدناه خالف الحديث اخذنا بكلام الامام الشافعي الذي قال اذا صح الحديث فهو مذهبي وقال لو رأيتم قولي خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط وأخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا أئمة الذين جمعوا بين الفقه والحديث أكثرهم شافع أكثر الأئمة الذين جمع الله لهم بين علمي الحديث والفقه هم الشافع أكثرهم وهذا ليس يعني تعصبا هذا الحق اسرد التاريخ وانظر فيه انت انظر الحنابلة من الفقير المحدث عندهم يعني آحاد حق ولا باطل يا يمني انتهى الموضوع حق الحمد لله حق هو حق مش تعصب على الحين حق شاء اكثر المحدثين هم الذين جمعوا بين فقه الحديث وفقه وهذا هو العلم لان مراتب العلماء على ثلاث اعلاها وارقاها واسماها من جمع الله له بين علمي الفقه والحديث يستطيع بهنا ان تقوى حجته ويستنبط الاحكام فنسال الله ان يتمم ان يسر لنا اتمام الانتهاء من كتاب المهذب في الفقه الشافعي ونسال الله جل وعلا ان يشكر لولاة الامور اذ يسروا لنا هذه المجالس وأن يسعدهم بذلك عند ربهم جل في علاه وأن يدمنا يوم الإخلاص في العمل لدين الله جل في علاه ونصر سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وأن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ولا تصح الجمعة إلا بأربعين نفسا لما روى جابر رضي الله تعالى عنه قال مضت السنة أن في كل ثلاثة إماما وفي كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطرة ومن شرط العدد أن يكون رجالا أحرارا عقلاء مقيمين في الموضع فأما النساء والعبيد والمسافرون فلا تنعقد بهم الجمعة لأنه لا تجب عليهم الجمعة فلا تنعقد بهم كالصبيان وهل تنعقد بمقيمين غير مستوطنين فيه وجهان قال أبو علي بن أبي هريرة تنعقد بهم لأنه تلزمهم الجمعة فانعقدت بهم كالمستوطنين وقال أبو إسحاق لا تنعقد لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى عرفات ومعه أهل مكة وهم في ذلك الموضع مقيمون غير مستوطنين فلو انعقدت بهم الجمعة لا أقامها وقال رحمه الله تعالى فإن أحرم بالعدد ثم انفضوا عنه فيه ثلاثة أقوال أحدها إن نقص العدد عن أربعين لم تنعقد الجمعة لأنه شرط في الجمعة فشرط في جميعها كالوقت والثاني إن بقي معه اثنان أتم الجمعة لأنه يصيرون ثلاثة وذلك جمع مطلق فأشبه الأربعين والثالث إن بقي معه واحد أتم الجمعة لأن الاثنين جماعة وخرج المزني قولين آخرين أحدهما إن بقي وحده جاز أن يتم الجمعة كما قال شافعي في إمام يحرم بالجمعة ثم أحدث أنهم يتمون صلاتهم وحدانا ركعتين والثاني إنه إن كان صلى ركعة ثم انفضوا أتم الجمعة وإن انفضوا قبل الركعة لم يتم الجمعة كما قال في المسبوق إذا أدرك مع الإمام ركعة أتم الجمعة وإن لم يدرك ركعة أتم الظهر فمن أصحابنا من أثبت القولين وحكى في المسألة خمسة أقوال
سأذى ما يهم وبعد ذلك الخطبة
قال رحمه الله ولا تصح الجمعة إلا في وقت الظهر لأنهما فرض في وقت واحد
هذه المسألة المهمة الآن
فلم يختلف وقتهما كصلاة الحضر وصلاة السفر وإن خطب قبل دخول الوقت لم تصح لأن الجمعة ردت إلى ركعتين بالخطبة فإذا لم تجز الصلاة قبل الوقت لم تجز الخطبة فإن دخل فيها في وقتها ثم خرج الوقت لم يجز فعل الجمعة
جزاكم الله خير المصنف بين لنا مسائل مهمة جدا المسألة الأولى تكلم فيها على العدد المشروط لصحة الجمعة أولا بالإجماع أن الجمعة لا تصح لواحد بالإجماع هذا إجماع لا تصح لواحد إذن فالعدد مشروط العدد بالإجماع مشروط وعندنا في المذهب أقل ما يجزئ اجتماعه في الجمعة حتى تصح الجمعة، أقل ذلك 40، أقل عدد تجزئ فيه الجمعة 40. وهذا قد استدل عليه بأدلة من الأثر ومن الواقع، منها أولا حديث كعب رضي الله عنه، كان كثيرا ما يترضى عن أسعد بن زرارة، قال هو أول من جمع بنا، فسئل كم كنتم؟ قال كنا 40، قال كنا 40. فاستدل بهذا الحديث على أن سلم عنه بذلك فأقره، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ففيها دلالة واضحة جدا على أقل عندهم على أن أقل من 40 لا تصح الجمعة. إذن الدليل الذي يستدلون به دليل وقع تعين، ولا صح أن يعمم كما سنبين الراجح من المرجوح. فقالوا بأن أسعد بن زرارة لما صلى بهم الجمعة كان العدد قد وصل إلى 40، وهذه فيها دلالة على شرطية 40. وقالوا هذا وإن لم يكن أصل في الاعتماد عليه، لكن أنا عندنا الأصل حديث جابر رضي الله عنه، والترتيب في ذلك لما يعني ندلل بحديث جابر قبل حديث أسعد، لأن حديث أسعد صحيح وحديث جابر ضعيف. حديث جابر قال مضت السنة أن في كل ثلاثة إماما، مضت السنة، وإذا قال مضت السنة كما قال النووي هذا دلالة واضحة جدا أن هذه السنة لا يذكرونها إلا أن تكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة إذا قالوا من السنة على راجع صحيح، وإن كان شذ بعض المحدثين وقال أيضا لابد أن يصرح بأنها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وأنها منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وصحيح راجع أنه إذا قال الصحابي إطلاقا، إذا قال الصحابي من السنة فاعلم أنه ما يقصد بها إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال مضت السنة أن في كل ثلاثة إماما، وفي كل 40 أضحى وفطر وجمعة، وفي كل 40 أضحى وفطر وجمعة. فقالوا هذه دلالة واضحة جدا أن هذه السنة، ومفهوم مخالفة أن أقل من ثلاثة لا صح أن يكون فيها إمام، يعني لا تكون الجماعة. وهذا طبعا منطقة، لأن الشافعية يقولون تصح فضيلة الجماعة باثنين، وأيضا طالب المفهوم أنه قال فوق 40، إذا تحت 40 لا تكون من السنة التجميع ولا الأضحى ولا الفطر، وهذا ليس بلازم كما سنبين. هذا بالنسبة للأدلة التي استدل بها الشافعية في أن الجمعة لا تصح إلا أن يجتمع 40، إلا أن يجتمع 40. وافق المذهب الحنابلة وافقوا المذهب وقالوا بأن الجمعة إذا قل العدد عن 40 لا تصح الجمعة، وعليهم الصلاة أن يصلوها ظهرا، أي يصلوها ظهرا. واستدلوا كما قلنا بالحديث أسعد بن زرارة أنه جمع بهم وكان العدد قد وصل إلى 40، وحديث جابر مضت السنة أن في كل ثلاثة إماما، وأن في كل 40 أو فوق 40 أضحى وفطر وجمعة. المخالفون للمذهب كثر. ربيعة شيخ الإمام مالك قال أقل عدد تجزئ به الجمعة 12 رجل، أقل عدد تجزئ به الجمعة 12 رجل، واستدل على ذلك في قول الله جل في علاه وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. فقال قال جابر رضي الله عنه في الصحيح أنه قد لما جاءت تجارة الشام انفض الناس من حول المسلم ويخطب على المنبر، بقي معه 12 رجل منهم أبو بكر وعمر، قال بقي معه 12 رجل. فقال وجه الدلالة عند ربيعة في ذلك، قال لو لم تصح الجمعة بالاثنى عشر رجلا لما صلى بهم وسلم ولما أجزاه ولانتظر حتى يأتي القوم فيصل بهم الجمعة. وقال الثوري وهو قول الأحناف وأصحاب الرأي، قالوا أربعة، الجمعة تكون بأربعة، الجمعة تكون بأربعة، على أن أقل الجمع ثلاثة، والثلاثة غير الإمام من النظر. ومن الأثر قد استدلوا بحديث الجمعة واجبة على كل قرية، الجمعة واجبة على كل قرية وإن لم يكن فيها إلا أربعة. قالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، حتى لا نكذب على رسول الله، رؤيا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على كل قرية جمعة وإن لم يكن فيها إلا أربعة. قالوا هذا دليل واضح جدا على أن أربعة هو الذي يجزئ، فمفهوم المخالفة مفهوم العدد أقل من أربعة لا يجزئ، هذا قول الأحناف. وبعضهم قال لا، أقل عدد أن يصل إلى 50، أقل عدد أن يصل إلى 50. ورأوا في ذلك حديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الطرقطني في 50 جمعة، مفهوم المخالفة إن لم يصل إلى 50 لا جمعة، قال في 50 جمعة وليس في أقل من ذلك تصريحا، وفيه جعفر بن زبير وهو متروك. عامة هذه الأقوال الأربعة، يبقى قول خامس وهو قول المالكية، قالوا الإجماع على اشتراط العدد في الجمعة، ولكن العدد لابد أن يكون توقيفيا، وهذا عجب، عجب في أصول المالكية، لأن المالكية دائما في الأعداد وفي الكميات في الكم يجعلون ميزانا واحدا عندهم، مش هو الثلث، لكن الحق أنهم وإن يجعلون في الميزان الثلث هم يرجعون إلى التوقيف، فكلامهم منضبط هنا. قالوا إذا قلنا بأن العدد مشترط لصحة الجمعة فالعدد توقيفي، فأين الحديث الذي يثبت ويشترط العدد؟ فكلما كان العدد، يعني كلما كان العدد كثيرا أو قليلا، كلما اجتمع الناس فهذا يصح تصح به الجمعة. كلما قلنا أن هناك غير واحد، يعني أكثر من واحد، ثلاثة أربعة خمسة، تصح الجمعة، بل ولو وصل إلى اثنين تصح الجمعة بذلك، لأنه أكثر من واحد، لأنه قبل الإجماع على شرطية العدد، واثنان عدد، واحد نسب عدد، اثنان عدد، فالغرض المقصود طبعا بعض العلماء يرجح أنه لابد من الإمام ومعه إيش؟ من اثنين معه حتى يخطب هو ويصلي للناس. أما كان هذه الأقوال الخمسة التي خالفت المذهب، أما الراجح من هذه الأقوال الحق أنا أدين الله بقول المالكية، ودون هذا خروج عن المذهب الآن، أنا أدين الله بقول المالكية وهو الراجح الصحيح، وإلا حقا هذا الاشتراط بالأربعين واشتراط بخمسين هذا لا، ده ما في روح الدليل لذلك بحال من الأحوال. ما استدل به الشافعية كان فاصلا في النزاع حديث جابر، حديث جابر فاصل في النزاع لما قال مضت السنة في كل ثلاثة، أن في كل ثلاثة إماما وفي كل أربعين جمعة، هذا حديث ضعيف لم يصح، والقاعدة عند العلماء الأحكام فرع على التصحيح، فالحديث ضعيف فلا حجة لهم فيه. وأما حديث أسعد أبعد ما يكون عن الاستدلال به أن يكون عمدة أو يكون أصلا في اشتراط الأربعين، لأن أقصى ما يقال في مسألة أسعد أن الناس الذين قد صادفوا ووافقوا الجمعة في إسلامهم كانوا إيش؟ كانوا أربعين، فالمسألة حكاية حال، وقت عين، ووقاع العيان لا تعمم فضلا على أن تجعلها شرطا، وقاع العيان عند العلماء لا تعمم فضلا على أن تجعلها إيش؟ شرطا. وين الدليل أنه اشترط وقال أقل من أربعين لا تصح الجمعة؟ وين الدليل؟ ما في، هذا وقعت عين كما قلنا، وقاء العيان لا تكون شرطا ولا تعمم، هذا بالنسبة لما استدل به الشافعية من حديث جابر، في حديث جابر حديث ضعيف. وإذا تنزلنا مع القوم وقلنا بأنه صحيح مضت السنة، لأن هذا لابد أن تنزل إلى أدلة خصمك فلا تجعل فيها روحا، نقول ولو تنزلنا مع الخصم مع الشافعية الذين يقولون بالأربعين، ونحن لا نقول بفضل الله، الذين يقولون بالأربعين حديث جابر لو صح في كل ثلاثة إماما، أن في كل ثلاثة إماما وفي كل أربعين جمعة، قلنا أيضا المسألة ليس فيها إيش؟ ليس فيها شرط، ليس فيها شرطية. وين الشرطية؟ هو يبين لو وصل الناس إلى أربعين يصح تكون فيها أضحى وفيها فطر وفيها إيش؟ وفيها جمعة. وين الدليل على أن الأقل 39 رجل لا يصح أن تكون فيها جمعة؟ وين الدليل؟ ما في، حتى لو قلنا المفهوم أي مفهوم لمسكوت عنه، الصحيح واضح بذلك، حتى الدليل لو صح لهم ليس فيه دلالة قوية على اشتراط الأربعين. أما ما استدل به ربيعة بجابر بقول جابر رضي الله عنه بقي عليه السلام 12 رجلا، ما يقال في أسعد بن زراعة، حديث أسعد بن زراعة يقال فين؟ يقال في هذا الحديث، في هذه حكاية إيش؟ حال أيضا، موقعة حال، النبي صلى الله عليه وسلم كان مع القوم ويذكرهم ويخطب فيهم، فلما جاءت التجارة منهم من انفض عن النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى التجارة أو إلى الله، فعاتبهم الله جل في علاه. هل أبطل الله صلاتهم؟ هل أنكر الله جل في علاه عليهم بذلك؟ لا. طب ما هو ممكن يقول ما لما بقي معه 12 كانت الصلاة صحيحة، قلنا والله لا، لأنه لا دليل على النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بقي 12 رجل فهذا تصح به الجمعة، لا ما ورد ذلك بحال من الأحوال. أيضا حكاية فعل، بعدما سار القوم وبقي الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم عاتبهم الله جل وعلا كيف ينفض عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا دلالة فيه أيضا. وأما ما استدل به الإمام أبو حنيفة بقوله في كل قرية وجبت الجمعة وإن لم يكن فيها إلا أربعة، حديث موضوع، حديث موضوع، يعني هذه مهلهلة، الأستاذ مهلهل ما صح إن إحنا أصلا نحتاج به، فحديث موضوع انتهى الأمر. وأما بالنسبة لمن قال بالخمسين ففيه جعفر بن الزبير وهو متروك، وفي الجمعة خمسين وليس بأقل من ذلك حديث فيه متروك، أيضا أستاذ مهلهل. والقاعدة عند العلماء الحكم فرع على التصحيح فلا إسناد لهم، يبقى لنا قول مالك وهو القول الصحيح أثرا ونظرا بل وفطرا، بأنه قال العدد مشترط الإجماع على أن العدد في الجمعة مشترط، هذا إجماع لا كلام فيه. والعدد إذا قلنا بمقداره أو كمياته لابد من توقيف، ولا توقيف ما في ولا دليل يشترط العدد، فيبقى على ما هو عليه. والقاعدة عند العلماء يبقى المطلق على إطلاقه ما لم يأتي مقيد يقيده، ويبقى العام على عموم ما لم يأتي مخصص يخصصه. لأننا لو قلنا بالتقييد أو بالتقدير ألزمنا الناس بما ليس بلازم، وحجرنا واسعا، وهذه المسألة مسألة ليست برهينة لما تحجر واسعا. ما الذي جعلك تحمل الناس على أمر لم يكن لك فيه دليل أوضح من شمس النهار؟ أما علمت أن علماءنا دائما يقولون أكره ويقصد التحريم، يخشى على نفسي أن يقول قد أتى بقول يحاسب به عند ربي جل في علاه، لأن الدليل عنده ليس بأوضح من شمس النهار. فالصحيح الراجح في ذلك أن نقول قول مالك هو أعدل الأقوال، وهو اشتراط العدد، لكن هذا التوقيف فلا دليل على التوقيف. فتصح الجمعة باثنين، تصح الجمعة بثلاثة، تصح الجمعة بأربعة، تصح الجمعة بخمسة. لذلك قد فرعوا على هذه المسألة تفريعات كثيرة جدا، سنمشي معها فقط أدبا مع المذهب، وإلا ما بني على فاسد فهو فاسد، وكان لنا أن نطوي الصفحات بأسرها وندخل على الموضوع الجديد. لكن الحق مع التفريعات، ونبين بعد ذلك الحق فيها. انتقل المصنف بعد ما بين ذلك، قال وشروط عدد المجتمعين عشان تصح. إذا قلنا في المذهب لابد أن يصل العدد إلى 40، فلابد يشترط فيهم شروط أيضا. هذه الشروط أن يكون إيه؟ أن يكون من أهل الجمعة. وشروط أهلية الجمعة إيش يا لبان؟ ألا يكون مريضا ولا مسافرا ولا مجنونا ولا مرأة. طب أنا ممكن تأتيني بالإيجابيات دون السلبيات؟ ممكن تأتيني بصفة الكمال لا بصفة النقص؟ شعنان ها، أن يكون رجلا، صفات كمال بقول لك، أن يكون رجلا. أنت قلت امرأة، عكسها إيه؟ عكسها خنثى. نعم، رجلا، أن يكون رجلا مسلما عاقلا حرا، صحيح، مستوطن. هذه الشروط لابد ايش؟ لابد ان تتوفر في الذين يجتمعون. اذا قلنا بذلك فالناس على ضروب ثلاثة، فالناس لن ينصح بهم الجمعة على المذهب على ضروب ثلاثة. ضرب تجب عليهم الجمعة وتقام بهم، وضرب لا تجب ولا تقام بهم، طرفان وسط، وضرب لا تجب عليهم وتقام بهم، ولا تجب عليهم ولا تقام بهم، اللي هو الضرب في الوسط، يبقى طرفان وسط. ضرب تجب عليهم وتقام بهم، اللي توفرت فيهم الشروط. 40 رجلا، العدد يتوفر 40 رجلا مسلما حرا عاقلا مستوطنا، هذا تجب عليه الجمعة وتقام به، تنعقد به الجمعة، مفهوم؟ طيب، وضرب لا تجب عليهم ولا تقام بهم. الصفات السلبية اللي ذكرها الأستاذ المفتي الجديد أستاذ لبان، عن امرأة، طيب، صبي، لكن هيخرج منه شيء ثاني، امرأة، صبي، إيش ها؟ مجنون، ها؟ مسافر، عبد، لأن المسافر لا تجب عليه، لكن المسافر لابد نحن ننزعه من هنا، لأن المسافر تقام به، لأنه من أهلها، عشان كده قلنا هنطير منه واحد، فيبقى الصبي لا تجب عليه ولا تقام به، بمعنى قام زيد الخطيب يخطف في الناس وكل اللي جالس اما ما وصل الى السنوات الثلاث والمسجد ممتلئ ممتلئ وهو يخطف فيهم الجمعة، ايش اللي بعده؟ هيموت كمدا، لان كل ما بيتكلم كله بيصوت وبيحسب انهم ايه متمتعين بخطبته. فهو الحاصل لو هؤلاء جميعا لا تجب عليهم الجمعة ولا تقام الجمعة لا تصح له. قام فصلى، قال استو، فسوى الصفوف، الصلاة لا تصح، ليس الجمعة، لابد يصلي الظهر. طيب كل المسجد نساء والستارة موجودة بفضل الله، فبيخطب على الستارة ويعلم ان في خارج سامع بكاء وانين من النساء. طيب وصلى بهم وتأثرنا جدا بالخطبة، الصلاة لا تصح، لانهن ايش؟ لا تجب عليهن ولا تنعقد بهن الجمعة. هذا الضرب الثاني. الضرب الثالث ضرب لا تجب عليهم، هم من اهلها لكن لا تجب عليهم وتقام بها، تقام بهم. ضرب هم من اهلها، هذا مهم، ولا تجب عليهم وتقام بهم، تنعقد بهم. من المريض؟ المريض، المريض لا تجب عليه، مع انه من ايش؟ من اهلها، لانه رجل بالغ عاقل مسلم حر، فهو رجل من اهلها لكن سقط عنه الوجوب لايش؟ لعذر. يبقى بجملة واحدة هذا الضرب أهل العذر، أصحاب الجمعة أو من عنده أهلية الجمعة أو أهلية الوجوب وهو من أهل العذر. إن كان مريضا، قلنا لو كان مريضا فتحامل ونزل إلى الجمعة وتم به العدد 40 تناقض الجمعة وتصح. إذن لا تجب عليه الجمعة، مريض ممكن يصلي في بيته لكن نزل وتم العدد. طبعا الخطيب جالس عمال يقول 35 36، يا رب يأتي 37 38، جلس 39 على الكرسي هيموت. الرجل حافظ الخطبة 15 يوم بيدي ان هو يعظ الناس، فانتظر نصف ساعة حتى جاء رجل يتهادى بين ايه، بين صبيين، عشان ما نغيبش الاتاف مرة، بين صبيين، فدخل بالصبيين، فرجل ما نظر الا الى الصبيين، قال ما زلنا 39، فرجل تنفس الصعداء لما وجد الرجل فجلس، فتم بهم الايه العدد، فقال الحمد لله تم بهم العدد. اذا هو لا يجب عليه لكن تقام به وتناقض به ايش الجمعة. هذا الضرب. وضرب اخر لا تجب عليه، لا تجب عليه، وهناك خلاف في المذهب هل تنعقد بهم ام لا. ما زلنا في الضرب اللي هو فين، في الوسط، لكن هو على مرتبتين. المرتبة الثانية ضرب لا تجب عليهم لكن في خلاف هل تنعقد بهم ولا لا. ان كان مريضا فلا خلاف في انعقاد الجمعة، مفهوم مالي؟ طيب هذا الضرب هو الذي سافر من اجل علة معينة، سافر من اجل علة معينة، ممكن نقول تجذب ينهي اليوم ينهي غدا، ينهي اليوم ينهي غدا، هذا مسافر. ان كان مسافر فلا تجب عليه الجمعة، لكن ذهب لان رجل طالب علم، رحالة كلبان، رحالة بيقطع الفلافي والقفار من اجل دروس العلم، لا يترك درس علم ابدا، ممكن يشرب سم من اجل ان يبقى في درس العلم، وهو كذلك. فالغرض المقصود هو يقطع الفلافي والقفار من اجل العلم. سمع في بلد اخرى في فقه معين برجل متقن فقال لا انا ما اترك العلم لابد ان انا، واخذ من اهل بلدي فرحل ليخطب، فجلس معه، سافر هنا لا قطع الفلافي والقفار. فما يقولون هذا لمجلس العلم فيه وجهان، الوجه الاول قالوا لا تنعقد به الجمعة، قالوا لا تنعقد به الجمعة لانه لا يجب عليه وهو في الحالة في هذه الحالة حالة مسافر. واستدلوا على ذلك بايش، باهل مكة، بانهم لما وقفوا بعرفات مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ظهرا ولم يجمع، صلى بهم ظهرا لانها لا تنعقد بهم الجمعة. والوجه الثاني هو الادق وهو الاصح، انهم قالوا تنعقد بهم الجمعة، وإن كان الأمر ساقط عليهم لكنه من أهل الوجوب فتناقض بهم. فإن كان طالب علم وجالس في مجلس العلم وصلاة الجمعة أتم به الأربعين، أتم به الإمام الأربعين، فهنا تناقض الجمعة ولو أن يصلي. لكن لو قلنا بالوجه الأول وهو عنده العدد، وصل العدد إلى الأربعين وخطب بالناس وقال استوى وصلى، بعد ما انتهى قال الحمد لله، فقام الرجل قال خلي بالك أنا مسافر، أنت شافها، أنا رجل مش من أهل البلد، فإيش اللي هيحدث؟ الصلاة باطلة. ليش؟ لانه لا تنعقد به ولا تجب عليه ولا تنعقد به، فصلى ناقص العدد فلا تصح الجمعة وعليه الإعادة. انا ابين هذا، ومع ان هذا لا نتبناه لكننا نفرع على التأصيل. هذا بالنسبة للمسألة الاولى التي قالها المصنف. الخلاصة اننا ندين الله جل في علاه الجمعة المهم يشترط فيها العدد، وهذا العدد لا توقيف فيه، لا توقيف فيه بثلاثة باربعة بخمسة يصح ذلك. واذا قلنا بهذا القول يبقى كل المصلى في اي ناحية لا يصح فيها الجمعة. وان كان العلماء يرون بان كل مصلى بجانب مسجد لا يصح فيه الجمعة، وهذا حق، بس احنا مش عايزين نقول ببلبلة في هذه الباب، لكن هو ده الحق فقهيا، لان لابد من مسجد جامع. فالغرض المقصود بأنه أقل عدد يصح به الجمعة، أقل عدد يصح به الجمعة. هذا بالنسبة لضروب الناس. ثم بعد ذلك انتقل المصنف قال فإذا قلنا بشروط بأن شروط صحة الجمعة العدد، فإن هذه الصحة قالوا أيضا تنتقل، هذا الشرط ينتقل إلى الخطبة. الخطبة عندنا في المذهب ركن، أو قل شرط حتى يكون أدق نظرا، شرط لصحة الجمعة، الخطبة شرط لصحة الجمعة، واستدلوا على الشرطية ونحن ندين الله بذلك. يعني الجمعة إن لم يكن فيها خطبة لا تصح، جمعة لم يكن فيها خطبة لا تصح، استدلوا على ذلك بقول الله فلا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، قالوا الذكر هنا هو الخطبة، فينزل تحت منزلة، ينزل تحت الصلاة والخطبة. وعندنا أدلة أخرى سنتكلم عنها على شرطية الخطبة، لكننا ننتقل إلى الفرع الذي أراده، هو أنه قال فإذا كان العدد توفر هذا العدد وهو يخطب في الناس والعدد وصل إلى 40، عندما قال استغفروا ربكم أو قال استغفر الله ليجلس بين الخطبتين، قام رجل يتوضأ وقام آخر ليشرب وقام الثالث يرد على الهاتف، عندهم جهل ما يعرفونه بوجوب الإنصات. فلما ذهبوا الثلاثة ما أتى منه من أحد، وقام الرجل يخطب، بعدما خطب وانتهى جاء الثلاثة فقام يصلي. هنا وجهة النظر عند الشافعية، أنا ما أردت ندخل في كل هذا لأن هذا فاسد بني على إيه؟ على فاسد. لكن سريعا هم يقولون الآن إذا طال الفصل، طال الفصل وهو يخطب بالناس بأنه جلس مع 37 ما جلس مع 40 وهو يخطب في الناس، فالخطبة باطلة والجمعة باطلة، لأن الخطبة لا تصح إلا بشرط وجود 40، وهو في أثناء الخطبة ما وجد العدد، فالخطبة باطلة والصلاة باطلة. ماذا يفعل؟ قالوا عندنا في المذهب وجهان، الوجه الأول قالوا إن كان متسع فعليه إعادة الخطبة وعليه إعادة الصلاة، وإن لم يكن ثمة متسع فعليه أن يصلي الظهر، وهناك وجه قال جزما يصلي الظهر، انتهى الموضوع، الخطبة سقطت الآن والجمعة ذهبت. وهذا كلام فيه ما فيه من الضعف، لأننا قلنا الأصل أن العدد غير مشترط. عامة فرعوا على ذلك فرع آخر أيضا، قالوا فإن تم 40 وهو يخطف الناس ثم قام يصلي، قام إيش؟ يصلي، فبعدما صلى وكبر وقرأ الفاتحة وكان سنيا فقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، أحدث رجل ما استطاع أن يحتمل فأحدث رجل، فالمجاور يأخذ حكم المجاور، من بجانبه أحدث مثله، فاجتمع معا تأثرا بحبيبي الذي بجانبي وذهب يتوضأ، فذهب يتوضأ. إذا وركع الرجل ورفع وقام في الركعة الثانية، إذا هو أتم ركعة بإيش؟ بعدد إيش؟ ورجعوا حتى في الركعة الثانية، المذهب قالوا الصلاة باطلة. يبقى الجمعة باطلة والخطبة باطلة. ليش؟ لأنه قد خلى الشرط لصحة الجمعة أن يصلي بهم بتمام 40. قالوا هذا الشرط، فقام فقيه وقال اتقوا الله، هو لما كبر 40، وهذا شرط في الابتداء، قالوا شرط في الابتداء هو شرط في الاستدامة، قالوا شرط في الابتداء هو شرط في الاستدامة ما لم يدل الدليل على خلافه، شرط في الابتداء إذا تم 40 هو شرط في الاستدامة ما لم يدل الدليل على خلافه، ولا دليل على خلافه. هذا الوجه الأول في المذهب. الوجه الثاني قالوا لا، لو أحدث القوم بأسرهم، أحدث 40 دون ثلاثة إلا ثلاثة قاموا معه صح ذلك، ثلاثة بي أو ثلاثة من غيره، ثلاثة بي أو ثلاثة من غيره، قالوا صحة الجمعة لأن أقل الجمع إيش؟ ثلاثة. والوجه الثالث قالوا لا، لو بقي معه اثنان أو بقي معه واحد وهو إذا صار إيش؟ اثنين. فقالوا العلماء في وجه المذهب قالوا فضل الجماعة يكون باثنين. وعندنا ايضا خلاف اصولي، بعض العلماء يقولون اقل الجمع اثنان، فرجع الخلاف الاصولي باقل الجمع اثنان كما ورد عن اصحابنا وغيره، اقل الجمع اثنان، فقالوا اذا نقول بان الجمعه تصح. هذا الوجه الثالث. قالوا لا، تخريج المزني ما سكت بعد هذه الوجوه الثلاثه، خرج من كلام الشافعي كما في المختصر، خرج من كلام الشافعي ايضا فروع اخرى او وجوه اخرى، منها انه اذا صار وحيدا الفرع الاخير، قال اذا صلى بهم ركعة من الجمعة فقد صحت الجمعة. طبعا يستدل له بحديث لا يصح، هو حديث عن ابي هريرة ان السلام قال من ادرك ركعة من الجمعة فليتم عليها ركعة، ومن لم يبقى مفهوم خالص من لم يدرك، وفي رواية اوسع من ذلك من لم يدرك ركعة فليصليها ظهرا. فقالوا اذا المسألة مقيدة بايش؟ بالركعة، وقول سلم من أدرك ركعة قبل غروب الشمس قد أدرك الصلاة، وعندنا من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس قد أدرك الصلاة. قالوا إذا ميزان الصلاة مرهون ومنوط بركعة، وهو قد أتم الركعة بالأربعين، فإذا صلى بهم ركعة ثم ولوا عنه صحت الجمعة. هذا تخريج المزني، وكما قلنا كل ذلك فاسد لأنه بني على إيه؟ بني على فاسد. الصحيح عدم اشتراط الأربعين ولا اشتراط العدد. هذا بالنسبة للكلام على اشتراط الأربعين. ثم انتقل المصنف إلى الكلام على خطبة الجمعة وأن الجمعة لا تصح إلا بخطبة، وهذا الذي ندين الله به، وهذا الذي قال عليه الأئمة الأربعة كما سنبين بالأدلة، وما خالف ذلك إلا الحسن وعطاء. خطبة الجمعة واجبة، فهي شرط من شروط الصلاة كالطهارة، شرط في صحة الصلاة كاستقبال القبلة، شرط في صحة الصلاة. فالخطبة يوم الجمعة شرط في صحة صلاة الجمعة. لو قام الخطيب فنظر إلى الناس ثم حمد الله جل في علاه دونه أن يبين الناس حمد الله جل في علاه، ثم نزل فقال أقم الصلاة يا ابني، فإذا صلى بالناس لابد رجل فقيه يقول له أعد الصلاة يا ابني، ما تصح الصلاة. لما؟ لأنه لم يأتي بالشرط الصحيح الذي به تصح الجمعة. فالخطبة شرط في صحة صلاة الجمعة، والدلالة ذلك من الكتاب ومن السنة وأيضا من الأثر من النظر. أما من الكتاب فقد قال الله جل وعلا وإذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الذكر هنا على الظاهر الذكر هو الثناء الحسن القرآن، فالذكر هو الثناء الحسن على الله جل في علاه، ولا يكون إلا في الخطبة. وأيضا الصلاة تسمى ذكر، نسميها ذكرا، لكن الأصل في الظاهر أن قول الله جل في علاه فاسعوا إلى ذكر الله وجوب السعي إلى سماع خطبة الجمعة. فخطبة الجمعة واجبة أو شرط بصحة الصلاة. وأيضا استدلوا على ذلك بحديث جابر بن سمرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الناس، كان للنبي خطبتان. هم يقولون الآن دي أركان الخطبة، إذا كانت الخطبة شرط فلها أركان لابد أن تتوفر أيضا. يعني لو خطب خطبة بالناس كخطبة العيد ونزل الصلاة باطلة أيضا، صلاة الجمعة باطلة. يعني لو قام الخطيب فخطب في الناس خطبة واحدة ونزل فأقام الصلاة فصلى بالناس فالصلاة باطلة والجمعة باطلة. لما؟ لأنه لم يأتي بركن الخطبة أو جاء بالوصف المقيد بصحة هذه الخطبة. فالحديث عن جابر بن سمرة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي خطبتان، خطبة أولى وخطبة ثانية. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس فيهما يعني بينهما يذكر الناس ويقرأ القرآن، يذكر الناس ويقرأ القرآن. وأيضا ورد عن ابن عمر رضي الله عنه كما في الصحيح قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، يخطب خطبة ثم يجلس ثم يقوم فيخطب في الناس كما تفعلون الآن، فأنتم تفعلون وتستنون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال رسول الله صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم جاء عمر بن الخطاب فقال إنما قصرت الصلاة من أجل الخطبة. يبقى كأن عمر يقول إنما قصرت الصلاة من أجل الخطبة. إيش وجه الاستدلال من هذا الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من علامات الساعة، من علامات الساعة طلب العلم عنده الأصاغر. يعني إيش الأصاغر اللي بان؟ أقسم بالله هذا هو الحق. هذا وجه الاستدلال، وهو بعيد عن كثير من الإخوة. وجه الاستدلال أن عمر الخطاب جعل الخطبة مقام ركعتين، جعل الخطبة مقام ركعتين، كأنه يقول من صلى الظهر ثلاثة صلاته باطلة، من صلى الظهر ركعتين صلاته باطلة، لأن الظهر لابد أن يأتي بها كم؟ قال والجمعة كالظهر، لكننا قلنا بأن هناك مقام الركعتين خطبتين، خطبتان، مقام الركعتين خطبتان، فأنزل الخطبة منزلة الركعتين، لذلك قال إنما قصرت الصلاة من أجل الركعتين. وهذه دلالة واضحة جدا، ولذلك قال بذلك الأئمة الثلاثة مع الإمام الشافعي، فصار اتفاق الفقهاء على ذلك. خالف ذلك الحسن وعطاء، بل العجب كل عجب خالف ذلك داود الظاهري، وقال الخطبة هي إيش؟ مستحبة فقط، الخطبة مستحبة ليس بواجبة، مع أنه يأخذ ظاهر الحديث. طب ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم قد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وين الصارف عندك بذلك مع ديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ فهذا كلام شاذ مردود غير مقبول، هذا كلام شاذ مردود غير مقبول، أن تقول بأن الخطبة ليست شرطا في صحة الصلاة. في الصحيح الرابع أن الخطبة شرط في صحة الصلاة. إن كانت الخطبة شرط في صحة الصلاة فإن المصنف قد ختم بمسألة مهمة جدا، ألا وهي قالت إذا كانت الخطبة شرط في صحة الصلاة فالخطبة والصلاة لا يمكن أن تكون إلا في وقت الزوال، الخطبة والصلاة لا يمكن أن تكون إلا في وقت الزوال. هذا بالنسبة للمذهب. قالوا ووقت الخطبة ووقت الصلاة بعد الزوال، بعد الزوال، والأدلة على ذلك كثيرة أثرا ونظرا. أما أثرا فحديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان مستمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة بعد الزوال، كان النبي يصلي الجمعة بعد زوال الشمس عن كبد السماء، كان يصلي الجمعة بعد الزوال، وهذا كلام نص صريح من أنس رضي الله عنه. وأيضا في الصحيح عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه قال بأن قال صلينا مع مسلم الجمعة، وقال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس فنرجع نتتبع الفيء الظل، يعني ما نجد إلا يسيرا من الظل، قال فنرجع نتتبع الفيء. هذا بالنسبة للدليل الثاني الذي نستدل به، الدليل الأول حديث أنس، الحديث الثاني أو الدليل الثاني هو حديث من سلم أكو عرب الأرض. من الأثر من النظر قالوا ولأن الجمعة مقامها مقام الظهر، والظهر بالإجماع وقته عند الزوال، فكذلك الجمعة لأن البدل يأخذ حكم المبدل منه، البدل يأخذ حكم، وإن كان هناك فوارق بينهما، لكن هنا الحق أن الجمعة بدل عن الظهر فتأخذ حكمه، يعني تأخذ الوقت، فالجمعة مقام الظهر فتأخذ وقته وهو الزوال. وأيضا قالوا ولأن الخطبة شرط في صحة الجمعة فكانت فرض الوقت لا تتخلف عنه، كانت فرض الوقت لا تتخلف عنه. هذا النظر الذي قالوه للرد على المالكية، عامة اتفق مع المذهب الإمام مالك والإمام أبو حنيفة على تفصيل في المذهب. أما الإمام مالك فقال نعم الخطبة وقت الصلاة وقتها بعد زوال الشمس، ومعنى أن أقول ثمرة الخلاف، معنى أن أقول أنهم يشترطون الصلاة تكون بعد الزوال، معنى ذلك لو صلى أحد الخطبة الجمعة قبل الزوال إيش اللي يحدث؟ الصلاة باطلة لا تصح، لأنه صلى صلاة قبل الوقت، والله جل وعلا يقول أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوت، وقال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهود. أما لمن مالك فقال وأما الخطبة فتصح قبل الزوال وتسامح فيها، ولعل وجهة النظر عند المالكية هو أن الخطبة شرط، والمعهود من الشرط أنه يسبق المشروط، يسبق المشروط، وأن الركن لابد أن يكون في ماهية الشيء، أما الشرط خارج ماهية الشيء، نعزل لهم أن الشرط يسبق نعم وهو خارج ماهية الشيء فيكون قبله. قالوا إذن يصح الخطبة قبل الزوال لكن الصلاة تصح. عامة إجمالا اتفق الأئمة الثلاثة أن الجمعة لا تصح إلا بعد الزوال، أما الحنابلة فخالفوا في ذلك، وطبعا رأينا أحمد أيضا خالف الحنابلة خالفوا في ذلك وقالوا بأن الجمعة تصح قبل الزوال، بل قالوا أول وقت الجمعة وقت صلاة العيد إذا ارتفعت الشمس وإيش قيد رمح، هذا أول وقت صلاة الجمعة. وطبعا هؤلاء لا يتكلمون من عندية أنفسهم، لهم أدلة، وقالوا في الأدلة على ذلك أولا حديث سلمة بن الأكوع أنه قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة فرجعنا وليس للحيطان ظل، صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة فرجعنا يعني بعد الجمعة وليس للحيطان ظل، هذا في أحوائي طبعا الحائط اهو، انت دائما لو زالت الشمس عن كبد السماء ايش اللي تحدث؟ يبدا الظل ايش؟ وطبعا انت تعرف الشخص، احنا بينا في الوقت كيف تعرفه، ويتناقص يتقاصر حتى يستوي صح؟ اذا زالت يبدا الفي ايش؟ يزيد، فهو يقول ننظر الى الحيطان لا في، يبقى ما زالت الشمس ايه؟ ما زالت عند كبد السماء ما زالت، هذا المعنى حديث سلمة بن الاكوع. ايضا واستدلوا على ذلك بحديث اخر عن جابر رضي الله عنه وارضاه قال صلينا من سلم الجمعة فرجعنا، صلينا من سلم الجمعة فرجعنا الى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس، صلينا مع سلم الجمعة اذا وقت الجمعة اخذوه بالخطبة وبالصلاة، فرجعنا الى البيوتات فرجعنا الى جمالنا نريحها، اذا ذهب بالجمل فهو بياخذ الجمل ويرجع به، قال نريحه في مكان ظل، قال فرجعنا نريحها حين تزول الشمس. اذا الصلاة والخطبة قبل كانت وين؟ كانت متى؟ قبل الزوال، انه بيروح الجمل حين تزول الشمس بعد ما انتهى من الصلاة. قال هذا نص في النزاع، استدل على ذلك بهذا الحديث، قالوا هذه دلالة واضحة. ايضا استدلوا بحديث الحديث عن سهل بن سعد قال كنا لا نتغدى ولا نقيل إلا بعد صلاة الجمعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. كنا لا نتغدى ولا نقيل إلا بعد صلاة الجمعة. نقيل أي قول يتبنوه النوم بعد الظهر، كيف يستدلون به؟ وما يبقى كيف وين الدليل عندهم بقى؟ وكيف يكون لهم دليل يا لبان؟ كيف يكون دليل الحنابلة هنا لما انت تقول النوم بعد الظهر؟ كيف يكون دليل الحنابلة؟ كما تتعبك هتتعب الجميع، كيف يكون دليل لهم؟ من حق هذا هو الحل الذي تذهب اليه، من يعضدك؟ هو المخرج ما قاله موسى. وكثير من الناس، انا نفسي مثلك اتعب جدا، اقول انا لا اعرفه ان القيلوله لا تكون الا بعد ايش؟ بعد الظهر. فكيف يا سيدنا؟ قال لا، ده ابن قتيبه نفسه قال ان القيلوله تكون ايش؟ قبل الزوال. يبقى استدل بعالم من علماء ايه؟ الحديث واللغه. مفهوم كيف؟ لكن ما قاله لبان هو الذي انا اعرفه ادين الله به. مفهوم؟ لكن هو وجه الاستدلال ثابت عن الكثير من الناس. فهو الحق هم استدلوا بقول ابن قتيبه، ابن قتيبه يبين ان القيلوله تكون قبل الزوال. ابن قتيبه يقول ان القيلوله نوم قبل ايش؟ قبل الزوال. يبقى هنا الحديث بقى وجه الدلاله فين يا لبان؟ طب احل، انا موافق احل على قول ابن قتيبه. وين وجه الدلاله من الحديث؟ تستاذني انت، انا المتصرف في المساله بفضل الله، انا اللي اخبر ولا اخبر؟ طب انت هتجيب عن هذا السؤال، وكل سؤال هتجيب عنه في المجلس ان شاء الله. طب طالب علم يتبرع، وجه الدلاله عند الحنابله بقول ابن قتيبه، قالوا كنا نصلي نسلم فلا نقيل، نصلي معهم فلا نقيل ولا نتغدى الا بعد الصلاه. وجه الدلاله ممتاز، الصلاه تكون قبل الزوال لان القيلوله تكون قبل. يبقى اذا الصلاه والخطبه ده معنى ذلك، ده صلاها في اول طلوع الشمس، صحيح ولا لا؟ بعد طلوع الشمس وطلعت قيد ربع صلى بهم، فذهبوا بعد ذلك رجعوا فاكلوا وايش؟ وناموا. هذا الذي يستدل به الحنابله. الحق الخلاف قوي وله حظ من النظر، فلا نستطيع ان نخفف من قوه قول الحنابله. فالخلاف قوي، وحديث سلمه من الأكوع هو الذي يمكن توجيهه، أما حديث جابر فتوجيهه في شيء من الصعوبة سنبينها. لكن الحق أن الخلاف قوي، وإن كنا لدين الله على قول الجمهور، وأن أول وقت الجمعة هو بعد الزوال، لكن كما قلت الخلاف قوي ليس بالهين، لا سيما وأن جابر قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم ودعنا فنريح جمالنا حين تزول الشمس، يعني الصلاة والخطبة كانت قبل زوال الشمس. عامة دفع الأئمة عندنا بأجوبة كثيرة جدا لا طائل تحتها، وسنجيب عن هذه الأسئلة بما يمكن أن نرتاح إليه دينا، على أن نرجح القول الأول وأن وقت الظهر أو وقت الجمعة وقت الزوال. أولا حديث سلمة ابن الأكوع لا ناقة لهم فيه ولا جمع، لأن ابن الأكوع يقول صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة فرجعنا فلم نجد للحيطان إيش؟ ظلا. طيب نقول هذا الحديث معناه أنه بعد الزوال كانت الخطبة قصيرة، وهذه التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم نصيحا للأمة، إن من مئنة الرجل قصر الخطبة وطول الصلاة، وطول الصلاة يعرف بسبح والغشية، يعني مش طويلة أيضا. يبقى إذن قصر الخطبة هذا من عهد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون معنى قول سلمة ورجعنا ليس للحيطان ظل، لأنه بعد الزوال ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة وكانت قصيرة ثم صلى بهم بسبح ثم ذهبوا، فكان الفيء يسير. لذلك قال في الرواية الأخرى المفسرة للرواية الأولى قال كنا نصلي نسلم الجمعة بعد الزوال فنرجع نتتبع الفيء من إيش؟ من ضعفه، نتتبع الفيء من ضعفه. ففيها دلالة واضحة جدا على أن مجمل الكلام في حديث سلمة أنه مجمل في الأول يفسره الحديث الثاني، أن نسلم كان سريع الخطبة بأبي هو وأمي والصلاة بسبح والأتاك حديث الغشية، لا سيما أنه القائل أن من مئنة الرجل من فقه الرجل من حكمة الرجل قصر الخطبة وطول الصلاة، فكان الفيء ما يظهر كثيرا لأنه بعد الزوال سريعا يصلي النبي صلى الله عليه وسلم أو يخطب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي. أما حديث جابر المدفع الوحيد له أن حديث جابر محتمل، لأنه يقول فنريح جمالنا حين تزول الشمس، فممكن حين هنا عند الزوال وممكن بعيد الزوال، ممكن حين الزوال يعني عند الزوال وممكن بعيد الزوال، فالاحتمال يعتريه، والحمد لله على أنه يعتريه الاحتمال. فإذا اعترى الاحتمال قلنا بالقاعدة إذا تطرق الاحتمال للدليل سقط به الاستدلال. وأمر آخر دليلنا في حديث أنس كنا نصلي الجمعة مثلاً بعد الزوال محكم، وحديث جابر في احتمال، والمحكم يقدم على المحتمل، المحكمات تقدم على المحتملات. هذا بالنسبة للمدفع في هذا، والنظر كما قلنا البدل هو منه، هذا يقوي قول الجمهور. إذا الصحيح الراجح الوقت الصحيح للجمعة صلاة الجمعة هو بعد الزوال. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب.